السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذا المجلس فيه قوت القلوب، القرآن المستراح الراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. والكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة في كل مرة ومن كل أحد. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمات مباركات لأن هذا كلامه سبحانه. القرآن جليس لا يمل، صاحب لا يغش. ما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. ولا بد أن نقبل على كلام الله، ولا بد أن نعطي كل أوقاتنا لكلام الله سبحانه وتعالى، لأننا كل ما نعانيه من قلق أو اضطراب أو ما يعترينا في حياتنا في جميع شؤوننا لن يكون هناك حل إلا من خلال التوجيه الرباني. في النفس قلق لا يزيل إلا الشعور بلطف الله، في القلب هم لا يذهب إلا اليقين بسعة رحمة الله، في الحياة ألم لا يخفف إلا القرب منه والأنس بمناجاته. وأعظم ما يجعلنا نشعر بالطمأنينة والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، هنا الطمأنينة والسكينة والانشراح والسكينة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القرآن مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما الأجر والثواب فمعلوم، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. أما تأثيره فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بهذه القلوب التي تمتاز باللين والرقة؟ ألا تلين بكلام الله؟ ألا تتعظ؟ ألا تتغير؟ ألا تنتهي عما لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ ألا تقبل على ما يحب الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يرزقنا العلم والحلم والفهم والعمل بما علمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء السابع. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء السابع. وسنأتي بالمعنى الإجمالي للآيات السابقة التي تم الانتهاء من تفسيرها وتدبرها من الآية السابعة بعد 20 إلى الآية 31. في قوله سبحانه وتعالى في الآية 27 كان هناك نداء. نداء لمن؟ لكل مؤمن يؤمن أن الخلق خلق الله، الخلق خلقه، والعبد عبده، والملك ملكه. فلا بد إذا أتى نداء كما قال عبد الله بن مسعود: ارعي لها سمعك، إما أن يكون أمرا أو نهيا، فلن يستجيب إلا مؤمن. فنادى الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ماذا تستأذنوا أهلها في الدخول وتسلموا عليهم، ذلكم الاستئذان والتسليم خير لكم، لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب. فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين أحدا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها حتى يسمح لكم بالدخول، وإن استأذنتم فلم يؤذن لكم وقيل لكم ارجعوا فارجعوا ولا تلحوا، فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم. وقلنا الطهارة فيها شقين: الطهارة عندما قال الله سبحانه وتعالى أزكى لكم، فذلك الخير الذي سيأتينا إذا زكانا رب العالمين، ولن تكون الزكاة إلا بشقين: الطهارة والنماء. فكل من فعل ما يأمر الله به واستجاب للأمر وترك النهي الله سبحانه وتعالى سيزكيه ويطهر من كل الأخلاق الذميمة القبيحة والأفعال التي لا ترضي، ويكون النماء بخلافها، بأن الله سبحانه وتعالى يرزق الأخلاق الحميدة المقبولة المحمودة عنده والأفعال. فالرجوع عندئذ أطهر لكم وخير لكم، والله عليم بكل أعمالكم فيجازيكم عليها. فإذا كان هناك أمر بعدم الدخول إلى الأماكن المسكونة فقد يعتقد أن هذا يشمل الخاص والعام، فبين الله سبحانه وتعالى في الآية 28 أن البيوت التي تكون عامة ليس هناك إثم ولا حرج أن تدخلوا إليها بغير استئذان، وليس عليكم هنا إثم. في ماذا؟ في الآية 29 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم إثم وحرج أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا لا تختص بسكن أحد، كالبيوت ماذا المبنية على الطرق للمسافرين والبيوت الخربة وحوانيت التجار وغيرها، ففيها حاجة ومنافع لمن يدخلها والله يعلم ما تظهرون وما تسرون في أنفسكم. والجميع يعلم يا أخواتي أنه نقرأ الآن من ماذا؟ من موسوعة التفسير، هذه انتهينا من تفسيرها وقراءة آياتها، من أرادت تعود للقاء المسجل في قناة حامل المسك، هذا فقط مراجعة. بعد ذلك كما قلنا أن الشريعة جعلت أسوار شاهقة للوقاية والحماية من الوقوع في الفواحش، فجعلت من أجل ذلك الاستئذان وأتت بأمر غض البصر. فهنا في الآيات يأتي الأمر بهذه الأسوار الشاهقة التي تحمينا من هذه النظرات العابرة التي تؤدي إلى العلاقات المحرمة وغير ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فيقول الله تعالى: قل يا محمد للمؤمنين يكفوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ويصونوا فروجهم عما حرم الله، ذلك الغض والحفظ أطهر لقلوبهم وأفضل لهم في دينهم ودنياهم، إن الله قريب عليهم مطلع على أعمالهم لا يخفى عليه منها شيء. ثم يرشد سبحانه النساء إلى ما أرشد إليه الرجال في الآية 31، فيأتي الأمر ويقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل للمؤمنات يكففن النظر عما حرم الله ويحفظن فروجهن عما حرم الله ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها. ماذا قلنا ما ظهر منها؟ على اختلاف ما قال العلماء، ما الذي رجحنا؟ أن الذي يظهر منها هنا إلا ما ظهر منها كظاهر الثياب التي جرت العادة بلبسها. فالله سبحانه وتعالى هنا أمر بعدم كشف الزينة ولا يبدين زينتهن، والذي قال عن الوجه والكفين قلنا أن هذا جزء من جسدها ليس بزينة، والزينة هي كل إضافة تكون على هذا الجسد. لذلك قلنا الذي رجحه العلماء ومنهم الشنقيطي في أضواء البيان أن ما ظهر منها هنا ظاهر الثياب، وليلقين بخمرهن على فتحات القمص المحيطة بالأعناق لئلا يبدو شيء من شعورهن وآذانهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لمن، إلا للمقربين، لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد أو التابعين من الرجال. من هؤلاء الذين لا ميل لهم ولا شهوة إلى النساء؟ أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة ولا يعرفون عورات النساء؟ ثم تختم هذه الآية ليس فقط الظاهر، بل لا تأتي بأي حركة ولا أي صوت تثير فيه الغريزة والشهوة. انظروا إلى أي حد إذا كان هناك التوجيه إلى ما خفي من ذلك، لأن الخلاخل وغيرها تكون تحت اللباس. وأيضا يأتي الأمر إلى ذلك، يعني إذا كان هذا تحت اللباس الخلخال، ويمنع من المرأة أن تؤدي الصوت مثل الكعب العالي الذي يأتي بالصوت للفت الأنظار، يلفت الأنظار سواء تعمدت أو لم تتعمد، فما بالك إذا كانت هذه الزينة في الوجه والشفاه وإظهار الشعر وغير ذلك. فهذا يبين لنا أن الشارع يريد أن يضع حد لكل ما يثير الشهوات المحرمة. ولا يضربن بأرجلهن، لماذا؟ لماذا المنع هنا؟ حتى لا يأتي الصوت الذي يثير الشهوة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى لا يسمع صوت ما خفي من الحلي، من حليهن، فيمنع ما كان ظاهرا وما كان باطنا، يمنع كل ما يؤدي، كل ما يؤدي إلى الحرام. ما القاعدة تقول؟ القاعدة تقول كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فلا يجوز إثارة الشهوات لا بالروائح الفواحة ولا بالحركات ولا بالإيماءات ولا بالأصوات ولا بالملابس المثيرة. الملابس يجب أن تكون فضفاضة واسعة، لا تشف ولا تصف، ألا تكون ملفتة للانتباه غير ملفتة للانتباه. لا يأتي هناك أصوات مثل الكعب ولا التمايل ولا الحركات ولا الخضوع بالقول ولا غير ذلك. كل هذا للحماية والوقاية. الوقاية قلنا خير من العلاج، حتى لا نصل إلى ما أتت فيه أول السورة، أن هناك فاحشة كبيرة تقع من وراء إثارة الغرائز والشهوات، وهي الزنا. فلذلك لا نريد أن نصل إلى هنا، لا نريد أن نصل إلى هذه الفاحشة. كيف؟ الوقاية خير من العلاج، أن نبتعد عن كل ما يؤدي إلى الحرام. وتختم هذه الآيات، وهذا طبعا تم شرحه والاستفاضة فيه في اللقاء الماضي، ويختم بما يجعلك تعلمي أنه مهما بذلت من الأسباب نحن مقصرين، مهما فعلنا نحن مقصرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيختم الله تعالى هذه الآية بدعوة المؤمنين إلى التوبة. وتوبوا أيها المؤمنون إلى ربكم لتفوزوا في دنياكم وآخرتكم. والآن نكمل مستعينين بالله متوكلين على الله من حيث بدأنا هذه الأسوار الشاهقة، وقلنا الوقاية خير من العلاج. كل ما يحمينا من الفواحش أو القرب من هذه الفواحش يجب أن نأخذ بالأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله متوكلين على الله. هنا وصلنا يا أخواتي، الآية الثانية بعد 30 في قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لما تقول ما مناسبة الآية الثانية بعد 30 إلى ما قبلها، لما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة وسكون دواعي الزنا، ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات وحفظ الفرج عما لا يحل. وقال ابن حيان: وأيضا لما تقدمت أوامر ونواه في غض البصر وحفظ الفرج وإخفاء الزينة وغير ذلك، وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالبا، لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل، أمر تعالى بإنكاح الأيامة. من هم الأيامة؟ هم الذين لا أزواج لهم من الصنفين، سواء كان هذا ماذا؟ سواء كان هذا رجال أو نساء، حتى يشتغل كل منهما بما يلزمه فلا يلتفت إلى غيره. انظروا حسن الظن، انظروا حسن الظن أن الذي يؤدي إلى هذا أن هناك ليس يوجد، يعني لا يوجد زواج، فالذي يجعل الإنسان يطمع في الحرام أن الحلال لم يتوفر له. والآن الآلام اللي فعلا إلى الله المشتكى إنه هذا يقع من الذي توفر لهم ذلك. يعني الآن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعانهن نساء وأعان الرجال وهيأ لهم ووفر لهم السبل والطرق وأعانهم بالمال وبالقوة وبكل شيء على أن يكون هناك عفة وطهارة. والأصل أن الزواج هو الحل، الأصل أن الزواج هو الحل، لأن هذه الشهوة التي وضعها الله فينا اختبار وبلاء، يجب أن يكون توجيهها بالحلال، لها مصارف حلال ولها قنوات حلال، فكان الزواج هو الحل. فالمتوقع أن من أتيح له الزواج أن لا يفكر أبدا بالحرام، لأنه عنده ما يشبع بالحلال، هناك عنده ما يشبع بالحلال متوفر له، فلماذا يلتفت إلى الحرام؟ لماذا أصلا ينظر للحرام طالما الله هيأ له الحلال؟ هل يعتقد أن من أعانه الله على الحلال وهيأه وجمعه به وأعان له وهيأ له كل الأسباب حتى يشبع رغباته بما يرضي له أن يفكر بالحرام؟ هل هذا يمكن أن يكون؟ الله، الله المستعان، إلى الله المشتكى. وأنكحوا الأيامى منكم، هو الحل، هو الحل، الحل الزواج. هذا من الأسوار الشاهقة التي تحول بين الإنسان وبين الحرام. وزوجوا أيها المسلمون كل من لا زوج له منكم من الرجال والنساء الأحرار، فإن الزواج طريق التعفف. ولاحظوا كلمة وأنكحوا، الخطاب هنا لمن؟ للأولياء، ولي الأمر. حجة واضحة في أنه ليس للبكر ولا للثيب أن تتزوج بغير ولي أمرها، إذ لو كان لها ذلك ما أمر غيرها بإنكاحها، لكان الأمر مباشرة للمرأة أن تتزوج. لكن هنا واضح الخطاب أن هناك من يتولى أمر المرأة. وأنكحوا الأيامى منكم، فالآية فيها دليل على اعتبار الولي، لأن الخطاب له، وعدم استقلال المرأة بالنكاح. لما استقلت بالنكاح، لما استقلت وأصبح الآن عندها من يعينها أن تتزوج بغير ولي أمر، أين العقد؟ أين توثيق العقد؟ الحمل ممن؟ هناك من يكتشف بعد ذلك أنه دخل باسم مزور، تزوجها باسم غير اسمه. ابحثوا عن هذا الرجل في أين مكانه، من هذا الذي أتى وعقد عليكم القران، هل هو عقد شرعي ولا ماذا؟ وتبتلى الفتاة، تفقد الآن، تصبح بدل ما كانت بكرا أصبحت ثيب، ولا يعلم من هذا الذي دخل عليها وهي حامل، وأين الأب وما اسمه وأين التوثيق. وكل هذا لأنها ما أطاعت الله، كل هذا لماذا؟ لأنها ما أطاعت الله. ولو أنها أطاعت الله لحمت نفسها من هؤلاء الذئاب. لكن سبحان الله، كل من خالف شرع الله لابد أن يدفع ثمن ذلك، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هنا وأنكحوا الأيامى منكم، ما معنى الآن الأيامى كما قلنا؟ هو من لا زوج له من الرجال والنساء. والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي زوجوا أيها المالكون للعبيد كل من لا زوج له من مماليككم من الرجال والنساء الصالحين. وقال ابن عاشور هنا ظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح ماذا؟ الديني، أي الأتقياء. والمعنى لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم، لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنا، بل عليكم أن تزوجوهم رفقا بهم ودفعا لمشقة علت عنهم. فيفيد أنه إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد من الذي صالح، لأنه أنا نرى أنه ممكن يقع في الفاحشة. إحنا نقول ماذا نفعل؟ الوقاية خير من العلاج. لا نريد أن يكون هناك من يسهل البغاء والزنا، لا من الإماء ولا من العبيد. فنريد أن نعفهم بالطريقة الشرعية. فيشمل هذا أيضا غير الصالحين، غير الأعفاء والعفائف من المماليك المسلمين، ويشمل المماليك غير المسلمين. لأنه ما إحنا لماذا نفعل ذلك؟ لماذا نسعى أنه يتزوجوا؟ لأنه لا نريد أنه من يشتهي الزواج ويكون غير متوفر له فيلجأ إلى البغاء والزنا. فنريد الإحصان والعفة والطهارة، ونريد إشباع هذه الرغبات بالطريقة الشرعية الآمنة التي تضمن عدم انتقال الأمراض وعدم الحمل أن يكون من السفاح والزنا وغير ذلك، وأن لا يكون هناك متهيئ لمن أراد الزنا والفاحشة أن يتوفر هناك سواء إماء أو عبيد، وهذا الآن حقيقة غير متوفر. يعني هذا زمن الفتوحات الإسلامية، وأسأل الله أن يعيد للإسلام التمكين والعز والفتوحات. فيأمر الله تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وقلنا هم من هؤلاء الأيامى؟ الذين لا أزواج لهم من رجال ونساء، سواء كان ثيبا أو أبكارا. فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج، هذه هي، أن يتم تزويج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، طب كان أمرهم بالنكاح لأنفسهم من باب أولى. فالأصل الإنسان أن يحيط نفسه بأسوار شاهقة تحول بينه وبين الحرام، كل شهوة يشبعها بما أحل الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة، هذا اللي ما ينتبهوا له الأهالي. وكثير من الشباب الآن يكون عمره يعني تجاوز 25، بل منهم من بلغ 30، من تجاوز ذلك، وكذلك فتيات، والأهل ما يراعوا أن هذه حاجة غريزية الله سبحانه وتعالى خلقها عند الشباب والبنات. وانظروا إلى قضية تعسير الزواج، يعني أليس هذا مما أرشد إليه الخالق البارئ الذي يعلم على ما جبل عليه الإنسان حتى نمنع الزنا والعلاقات المحرمة؟ فلما يأتي التعسير ورفع المهور والتجديد في المواصفات، أصبحت المواصفات عالمية كأنها تريد هي لبنتها زوج بالتفصيل، والفتاة أيضا تطالب بذلك، والرجل يريد زوجة كأنها تفصيل، يعني يريدها بمواصفات عالمية، ورفع المهور والتكاليف التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ما ترضي إلا الشياطين من الإنس والجن، وكل هذا يؤثر ويؤخر، وتجد الفتاة والشاب يلجأ للعلاقات المحرمة. واعلموا أن كل من يقف في سبيل الإعفاف والإصلاح وتهيئة الحلال للشباب والبنات آثم. انظروا ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة، قد تكون في بعض الأحيان كحاجة إلى الأكل والشرب. لذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزم نفقة شخص أن يزوج إن كان ما لو يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. يقول الشيخ ابن عثيمين: لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك. وقال الشيخ ابن عثيمين: هذا غير جائز، حرام عليه، إذا كان قادر على تزويجه سوف يخاصم ابنه يوم القيامة إذا لم يزوج مع قدرته على تزويجه. هذا كلام يعني يجب أن يكون نصب أعيننا. سوف يخاصم ابنه يوم القيامة إذا لم يزوج أبوه مع قدرته على تزويجه. وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا تعارض حج الوالد، الحج انظروا هذه الفريضة العظيمة، إذا تعارض حج الوالد مع زواج الابن لكون المال اللي يملك الأب لا يكفي إلا لأحدهما، فإنه ينظر في نكاح الابن هل يجب الآن أم يمكن تأخيره. إذا كان الابن محتاجاً للنكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فإن زواجه مقدم على حجه هو لنفسه ومقدم على حج أبيه. يعني إلى أي درجة الآن الشيخ ابن عثيمين يعطينا حكم، والله لو تأملنا الآن الآباء والأمهات ينفقوا أموالهم على الأمور التافهة التافهة، ليس قضية حج وأداء فريضة يسقط فريضة رب العالمين، بل الأموال تنفق ليلا نهارا على أمور هي كماليات، ويقدم الكماليات على زواج الشاب ويكون قادر على تزويج بنته، ومن ناحية مادية هو يقدر أن يعينها، ومع ذلك يتم تأخير الزواج للبنت والشاب بحجج المادة والتكاليف والأمور المادية ويقع في الحرام. وإن كان الأم والأب لهم يد في ذلك سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، خاصة هؤلاء الذين يضعون مواصفات عالمية تجديد، يأتي لهم من يرضونه دينه وخلقه ولا يزوجوه. إذن ستكون في الأرض ماذا كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فتنة وفساد كبير، وهذا الحاصل. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما من الذي يشرب الأبناء والبنات هذه الكلام؟ مين اللي يجعل البنت تنظر إلى الشاب كأنه عبارة عن سلعة وقضية كسب وتجارة؟ المهر كذا والتكاليف كذا والحفل كذا، يجب أن يكون من عائلة كذا ويجب أن يكون اسمه كذا. من؟ أليس هذا من صنع أيدينا؟ من كسبنا؟ من عاداتنا وتقاليدنا؟ يأتي الشاب وهو على خلق ودين فلا نرضاه بسبب الأسماء أو الألقاب أو العائلات، وتبقى الفتاة تخفي في نفسها أنها هي محتاجة للزوج. وكذلك الشاب يعاني ويريد الزواج لكن أمامه عقبات وعوائق ومهور عالية وتكاليف وطلبات ما يقدر عليها فيلجأ إلى الحرام. فلما نسمع هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انظروا كيف سيخاصم هذا الولد ابنه يوم القيامة إذا ما زوجه مع قدرته، فما بالك إذا ليست هي قدرة مالية بس مجرد هذه المواصفات اللي نضعها إحنا غير متوفرة، ويرد الشاب لأنه ليس من اسم كذا أو من عائلة كذا أو بمواصفات كذا. والله هذا الكلام يا أخواتي الحبيبات، لو بس نتفكر كيف نأتي يوم القيامة وجنينا على نفسنا وأبنائنا وبناتنا بسبب هذه العادات والتقاليد. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا قال آمرا إيانا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ماذا يأتي بعد ذلك؟ أن هناك قد يكون السبب المادي كما قلنا، الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكون هؤلاء الذين تنكحونهم من أيام رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فاعلموا أن الله سيغنيهم من فضله، فلا تمتنعوا عن تزويجهم بسبب فقرهم. وقال القرطبي: هذا وعد بالغنى للمتزوجين، هذا الذي طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه الله سيعطيه. وقال الشنقيطي: الظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى من هو؟ هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج، هو ما طلب الزواج للتسلية كما يفعل الشباب الآن، يتزوج ويطلق، يتزوج هو ما يريد أن يحصن نفسه ولا يعف نفسه ولا يريد أن يغض بصره ولا يحفظ فرجه، الموضوع كأنه قضية تجربة، واللي يقول لك حتى أرضي أمي وحتى أرضي أبوي يتزوج شهرين ثم يطلق، فهذا ما يعان. اللي يعان هو الذي يريد بزواجه طاعة الله، أن يعف نفسه، أن يغض بصره، أن يحفظ فرجه. في قوله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، لا يمنعكم فقر الخاطب إليكم إذا كان كفءاً عن تزويجه، فإن الله تعالى سيغنيهم. وهذا الربط دليل على أن النكاح سبب في الغنى، لذلك قال بعض السلف: التمسوا الغنى في النكاح. وقال الشنقيطي في هذا الربط إشكال، ما الإشكال اللي سيأتينا الآن؟ سيقول أحدنا أننا نجد كثير من الناس يتزوجون ويبقوا فقراء. الإجابة من الشنقيطي على وجهين: اللي يتزوج ويبقى فقير، نقول أولاً أن غناهم مقيد بالمشيئة، فمن شاء الله أغناه ومن لم يشأ بقي على فقره، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن هناك من أغناه الله فيطغى، الغنى سيكون سبب في طغيانه وسيكون سبب في كفره للنعم، والله يعلم من يصلح الفقر ومن يصلح الغنى، فهذا مقيد بماذا؟ بالمشيئة. والوجه الثاني أن الربط على بابه، لكن قد يحصل مانع لبعض الناس من الغنى، مثل ماذا؟ عدم الطاعة، يتزوج وهو عنده علاقات محرمة أو عنده معاملات ربوية أو عنده حرام في عمله أو غير ذلك، فيكون نعم ممكن قاطع لرحمه، ممكن يكون هناك حقوق بينه وبين العباد، فمانع الغنى كعدم الطاعة، لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا أتى هنا؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا وعد من الله، لكن قد يمنع بسبب عدم الطاعة أو وجود المعصية، أو المتزوج لم يرد بزواجه العفة، ما أراد بزواجه أن يعف نفسه، فلا زال يطلق بصره ولا زال أنه يستمتع بالحرام. والله تعالى إنما وعد عباده الطائعين. وفي حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. من هم؟ ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فهؤلاء الثلاث الله يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، هذا العبد الذي يريد أن يعتق نفسه من سيده مقابل مال يعطيه، أو الناكح الذي يريد العفاف. إذن وعد من الله كل من أراد أن يستعفف ويعف نفسه ويطهر فرجه وقلبه أن الله حتى لو كان فقيرا الله سيعينه، فلا يلجأ إلى الحرام ولا يستعين أبدا بالأسباب الغير مشروعة، لأن الله وعده: ومن أصدق من الله قيلا، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والله واسع الفضل والغنى، عليم بعباده وأحوالهم ونياتهم، يعلم سبحانه من يريد أن يعف نفسه، يعلم من يريد أن يحصن فرجه، يعلم سبحانه من يريد أن يغض بصره، يعلم النيات فيعطي كل منا على نيته، عليم بمن يستحق منهم الإغناء من فضله ومن لا يستحق، واسع عليم، فهو بسعة قدرته يسوق ما كتب للمرأة على يد الزوج، وبشمول علمه يسبب الأسباب. وقال ابن جرير: يعني أن الله عز وجل يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. هل نحن مصدقين أن الله واسع عليم؟ والله لو كنا مصدقين لما لجأنا للحرام، ولا ما استمتعنا بالحرام، لا صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله، ولا صبرنا على أقدار الله. واسع عليم، الواسع هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيلوا الإنس والجن منذ ما خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض، لو وقفوا كلهم على صعيد واحد، وكل واحد سأل الله، هذا يريد مال، هذا يريد ذهب، هذا يريد زوجة، هذا لله أعطاهم جميعهم، وما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص هذه الإبرة إذا أدخلتها في بحر، ماذا ستنقص من الماء؟ لكن ما أحد يصبر، الناس ما يصبرون حتى ينالوا ما أرادوا من اللذات والشهوات بالحلال، أن يكون بما يرضي الله. فتجد الآن الشباب والبنات هداهم الله يستمتعون بالأفلام المحرمة والعلاقات المحرمة وفي مواقع التواصل، بل تجدي أن هناك من يقع في أكبر من ذلك، في أكبر من ذلك، إلى علاقات الزنا وعلاقة الفتاة بالفتاة والرجل بالرجل وغير ذلك مما لا يرضي الله. لو أنهم يعلموا أن الله واسع عليم لعلموا أن الأرزاق تتسع لجميع الخلق، وأن الله قادر على أن يغنينا وأن يعطينا من أولنا لآخرنا. لكن أين هو الصبر على طاعة الله؟ أين الصبر عن معصية الله؟ أين الصبر على أقدار الله؟ أين هو النجاح في الاختبار؟ الله سبحانه وتعالى ابتلانا: ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كل شيء أصبح في متناول الشباب والبنات، أفلام، مسلسلات، علاقات، مواقع تواصل، كل شيء متاح. حتى يقول لك أنا ما أستطيع الزواج لأني أنا فقير ولا يوجد عندي مادة وما يمكن إني أتزوج. من قال لك أنك لا يمكن أن تتزوج؟ هذا ظنك بالله؟ أن الله إذا أنت نويت أنك تعف نفسك ما يعفك؟ ما يعينك؟ ألا تسمع قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ لماذا لا نصبر؟ لعدم حسن الظن بالله، لعدم العلم عن الله. والله واسع عليم، الله كريم، يعلم بمن يستحق فضل الدين والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا على ما علم منه، على ما علمه سبحانه وعلى ما اقتضته الحكمة. في الآية الثالثة بعد الثلاثون، في الآية الثالثة بعد الثلاثون، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: هناك من لا يقدر الآن على الزواج، وهناك معوقات بيننا وبين الزواج، مثل غلاء المهور، مثل المواصفات والتشديد من جانبين، سواء الفتيات أو الشباب وغير ذلك. طب هل هذا يبيح لنا؟ هل هذا يبيح للناس أن تقع في الحرام؟ لا. فتأتي الآية بعد ذلك وتأمر العباد بأن يكونوا أعف وأطهر من أنهم يذوقوا هذا الحرام، أو يوغلوا في الأوحال والوساخات والرذالات والقذورات بسبب عدم القدرة. الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد الثلاثون قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إذن هذا التوجيه الرباني للإنسان، بعدما ذكر الله سبحانه تزويج الحرائر والإماء، ذكر حال من يعجز عن ذلك. وقال ابن عاشور: فإن الله أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم ومواليهم. فقال سبحانه آمر العباد: ليس هناك مبرر للحرام، ليس هناك أي مبرر أن يقع الإنسان في الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الأرزاق وضمن لنا كل ما أراد، لكن هناك علم وحكمة، بعلمه وحكمته يعطي الإنسان ما له في الوقت المناسب، في الوقت الذي يكون فيه صلاحه وفلاحه ولا يكون فيه شقائه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما الأمر هنا؟ وليلزم الكف والامتناع عن الوقوع فيما حرم الله من الفواحش. الذين لا يجدون قدرة على النكاح من الرجال والنساء الأحرار والعبيد، وليصبروا على مشقة العزوبة حتى ييسر الله لهم من فضله ما يتزوجون به. ما معنى الاستعفاف هنا وليستعفف؟ ما معنى الاستعفاف؟ هو طلب العفة بفعل أسبابه وترك ما يؤدي إلى الفتنة. طلب العفة والطهارة بفعل أسبابه وترك ما يؤدي إلى الفتنة. هذا حكم من العاجز عن النكاح. أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، يفعل الأسباب اللي تكف عن ذلك، من صرف دواعي قلبه بالأفكار اللي تخطر من خلال يعني ما ينظر إلى أفلام مسلسلات، يفكر، يسترسل، يتواصل، يسمع الأغاني، صرف دواعي قلبه بالأفكار اللي تخطر بإيقاعه في فعل ذلك الحرام. ويفعل أيضا ما أمر الشرع به مثل الصوم والدعاء وغير ذلك. إذا نحن مأمورين أن نبتعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة. الآن هذا يعاني من قضية عدم القدرة على الزواج، طب ويسمع أغاني وهذه الكلمات كلها تثير وتحرك الشهوة للحب والعلاقات، ويشاهد الأفلام والمسلسلات اللي أيضا تثير وتحرك شهوته للعلاقات وكذا، كيف يستعفف يا أخواتي؟ كيف يستعفف؟ كيف يستعفف هذا اللي أخذ كل السبل اللي تؤدي إلى الفتنة والوقوع في الحرام؟ هذا لن يستعفف. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر أن نبتعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة، كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. سماع الكلمات اللي تثير الشهوات وتحرك الرغبات هذا محرم، هذا محرم، هذا الذي ينبت النفاق والرغبات المحرمة في نفس الإنسان عندما يسمع الكلمات اللي تثير الشهوات والعلاقات والحب وإلى آخره. المشاهدة للأفلام والمسلسلات اللي تحرك الشهوات، التواصل مع البنات والفتيات على المواقع التواصل واتساب والإنستغرام وغير ذلك، هذا أخذ كل سبيل للحرام وكل سبيل للفتنة. كيف يعف نفسه؟ فيجب عليه أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة، ويأخذ بكل الأسباب المشروعة التي تحميه شرعا. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من أسباب العفة الصوم. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة، يعني الجماع أو مؤونة النكاح، يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء حماية قاطع للشهوة. الصيام وقلة تناول المشروبات والطعام تضيق على الشيطان أن يحرك الغريزة، لأنه الآن هو يعني ليس هناك عنده همة ولا قوة على التفكير في هذه الأمور. فمن الأسباب المشروعة اللي يريد أن يستعفف وليستعفف الصوم. ثاني ذلك من الأسباب المشروعة التي تعين على العفة الدعاء وسؤال الله ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الدعاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يجب أن نسأل الله العفاف، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن نصوم، الصوم ليستعفف، الدعاء، الصدق في طلب العفة، الصدق في طلب العفة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أن نصبر، أن نصبر على طاعة الله، فنصوم وندعو ونصدق مع الله، أن نصبر عن معصية الله، فلا نحضر، لا نشاهد أفلام ولا مسلسلات ولا سماع للأغاني ولا تواصل مع البنات مع الشباب ولا شباب مع البنات ولا اللقاءات ولا الاختلاط ولا تسهيل وصول الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل. هذا صبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. إذا قدر الله أن يؤخر الزواج سواء لشباب أو بنات، هذا لا يبيح لنا العلاقات المحرمة، هذا يأتي لنا بغضب الله، هذا يأتي لنا بالقحط والأمراض وانتشار الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، الوباءات والأمراض وقلة الرزق وضيق الحال والبلاءات، كل هذا بسبب الزنا والعلاقات المحرمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الله وعدنا: استعفوا إلى أن يغنيكم الله من فضله، إلا إلى أن يعطيكم الله مما عنده من الحلال. لذلك الله وعد كل من يستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، لكن أمرنا بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه الآن، يريد زوجة ولا يعني لا يوجد الآن سواء من شاب أو بنت. الإيمان بأن العفة سبب للغنى، سواء بما يعين الله على الزواج أو بطريقة أخرى. العفة سبب الغنى، إما أن يعين الله على الزواج أو بما يطفئ شهوته فيغنيه عن الحرام. تخيلوا هذا المعنى البليغ، العفيف الطاهر الذي لا يريد الحرام، الله يطفئ شهوته، الله يطفئ شهوته سواء كانت امرأة أو رجل حتى لا تلجأ إلى الحرام. انظروا إلى هذا المعنى العظيم، فيغنيه الله عن الحرام بفضله، لما ما تتحرك شهوته أبدا بالحرام. ليس في كل إعانة للعفة أن الله يعين على الزواج، ليس دائما متوفر أن يوفر لهذا الشاب أن يتزوج أو للفتاة، لكن الله قادر على إطفاء الشهوة المحرمة فلا يلجأ إلى الحرام أبدا، فتنطفئ الشهوة في داخله، فقد لا يتزوج لكن لا يشتهي ولا يتمنى ولا يفكر. من تعلم قصة أبو بكر المسكي، قصة أبو بكر المسكي الذي ذكرها ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى. أبو بكر المسكي كان رجل تنبعث منه رائحة المسك، فكانوا يعجبون من رائحة المسك اللي تنبعث منه، أينما يمر من طريق يكون وراءه رائحة مسك، أينما يجلس رائحة مسك، مع أنه سألوه عن ذلك أقسم أنه من سنين ما استعمل المسك ولا يضع على نفسه الطيب. فقص لهم القصة. ما القصة؟ امرأة احتالت عليه حتى أدخلت دارها، أرادت واشتهت هذا الرجل أبو بكر المسكي، في امرأة اشتهته احتالت عليه، أدخلته دارها، أغلقت من دونه الأبواب، كل ما دخل باب أغلقته، راودته عن نفسها، هيأت نفسها، تعرضت له أن يقع بالفاحشة، فتحير في أمره، ضاقت عليه نفسه، الأبواب مغلقة بالمفاتيح، الآن الإمرأة تريد أن يقع فيها، أن يزدي والعياذ بالله. فما رأى إلا الحيلة، قال للإمرأة: هذه أنا أحتاج قضاء حاجتي. فأمرت جاريتها أن تمضي به إلى بيت الراحة، إلى الحمام. ماذا فعل؟ دخل على الحمام وكان هناك قضى حاجته، أخذ الغائط وبدأ يجعل على جسمه وعلى كل جسده الغائط من رأسه إلى أسفله. فلما خرج على المرأة وكله غائط والرائحة كريهة جدا، رأت المرأة المنظر، يعني طبعا استقذرت الرجل وأمرت بإخراجه من المنزل من رائحته الكريهة، فطردته وذهب لبيته يغتسل. تتخيلوش الأمر سهل، الأمر كان في غائط من يعني ومتلطخ فيه، يغتسل 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 حتى نام في هذه الليل. لما نام يا أخواتي رأى منام، رأى في المنام أن هناك قائل يقول لي أبو بكر المسكي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فقال: فأصبحت والمسك يفوح مني، ومات وكتب على قبره المسكي، مات وكتب على قبره المسكي. الله طيبه في الدنيا والآخرة، كانت تنبعث منه رائحة المسك، لأنه هو فعل فعل أراد بها البعد عن الحرام وعن الزنا، وكان قبره أيضا بعد مماته ينبعث منه رائحة المسك، فكتب على قبره المسكي. هذه قصة أبو بكر المسكي. ومن منا لا تعلم قصة يوسف؟ قال عز وجل واصفا عفة يوسف عليه السلام ومقاومة الإغراءات مع قوة الداعي، شاب في غربة في مكان ما يعلم أحد، ليس له هناك أقارب. أنتم تعلموا أن يوسف أهله في فلسطين وكان هو في مصر، كان غريب، لو فعل أي شيء هو بعيد عن الأهل. أنت أكثر ما يمنع الإنسان من فعل الفواحش أو الحرام إنه يكون الناس يعلموا، صح؟ طيب، شاب في غربة وهو قوي الجسد، يوسف لم يكن شخص عادي في شبابه، وهو خادم مع سيدته الآن اللي تعرض نفسها عليه هي السيدة، وهو خادم في قصرها، ومع ذلك خاف رب العالمين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، يلا تهيأت لك يا يوسف. انظروا الإغراء، تهيؤ الظروف، الغربة، المكان، هي سيدة. ولما صدق، لما صدق يوسف، صدق الله في طلب العفة مع توفر جميع الدواعي، دواعي الوقوع في المعصية، خاف مقام ربه فعفه الله، وقال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما تخلصي نيتك لله، لما تصدقي مع الله، لما يكون الشاب صادق أو الفتاة صادقة، اعلمي أن الله أكرم من أن يجعله يقع في الزنا أو في العلاقات المحرمة. وكل من وقع في العلاقات المحرمة هذا شخص لم يكن صادق مع الله، الله وكله إلى نفسه وإلى الشيطان حتى يأخذ بناصية الشيطان لما عصى الرحمن وأخذ ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويثير الشهوة المحرمة. فما وقع من وقع في الفواحش إلا بسبب شقائه وعدم صدقه، وإلا أن الله أصدق القائلين. رب العالمين وعد كل من أراد أن يبتعد عن الحرام أن الله يغنيه وأن يعطيه جميع الأسباب حتى أن الله يطفئ الشهوة المحرمة ولا يجعله يقع في الحرام. قال سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يلتمسون المكاتبة منكم أيها المالكون للعبيد من مماليككم من الرجال والنساء فأجيبوا إلى ما طلبوا ليتحرروا من الرق إن علمتم فيهم القدرة على كسب المال وأمانة للوفاء بما التزموا لكم. وأنتم تعلموا ما معنى هنا المكاتبة. المكاتبة تكون بين العبد وسيده، فيطلب العبد العتق من الرق فيقبل سيده أن يعتقه ويجعله حر مقابل مال يؤديه هذا العبد للسيد. الله هنا في هذه الآيات يأمر كل سيد يعلم أن هذا العبد أو الأمة تستطيع أن تتحرر من هذه العبودية بمقابل مال تؤدي إلى سيدها أو سيدتها، أن يكون هذا فيه تسهيل وإعانة من نفس السيد والسيدة. انظروا إلى تشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق، فأكثر يعني من أسباب العتق أوجبوا في الكفارات من قتل الخطأ، ظهار، يمين، كل ذلك ستجدي في عتق رقبة. عتق رقبة أمر بالكتابة، رغب في الاعتاق ترغيبا شديدا، بل الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعينوهم على هذا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هنا وأعطوا المكاتبين من مال الله الذي رزقكم. إذن يقول الشيخ السعدي يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته، يعني أنت السيد ستعطي العبد أو الأمة من مالك أو تسقط عنها جزء تعينها فيه على العتق، وأمر الناس بالمعونة. لذا جعل الله للمكاتبين قسط من الزكاة ورغب في إعطائهم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إضافة المال إلى من؟ إلى الله. إضافة المال إلى من؟ من مال الله الذي آتاكم. ووصفوا بإتيانه، يعني إتيانه المال لهم للحث على الامتثال لأمر الله. يعني هذا المال ليس مالكم، هذا مال الله وهو الذي أعطاكم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت الآن بين يديك مال الله، هذا المال ليس مالك. من منا ولد ومعه مال؟ من منا ولد ومعه مال؟ المال اللي بين أيدينا هو مال من؟ من مال الله الذي آتاكم، أعطاكم. لا تنسى أن المال ماله، والذي أعطاك هو الله. فملاحظة وصول المال إليهم من جهته سبحانه مع كونه هو المالك الحقيقي من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بها. يعني لما الله يأمرنا بإعطاء الأيتام والفقراء والمساكين، لا تعتقدي أنك بتعطيهم من مالك. انتبهي، انتبهي، هذا المال ليس مالك، هذا مال الله. وآتوهم من مال الله، هذا ليس مالك ولا مالي، نحن فقط مستخلفين فيه. الله ينظر لنا كيف نتصرف في المال. الله يبعث لك فقير، يبعث لك قصة، يبعث أمامك هناك شيء من الوجوه اللي أمر الله بالإنفاق فيها. لما تعلمي إنه هذا مال الله وأن الله سبحانه سيخلفه ويضاعفه، واللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أنت لن تترددي بإعطاء المال، لأن الله كل يوم يرسل ملكان يدعو اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا، فتعلم المال اللي تعطيه يضاعف ولتمسكيه يتلف. فتعلمي أن هذا مال الله الذي آتاكم أعطاكم، أنت ما عندك شيء. فإضافة المال إلى الله لأنه هو اللي يسر أسباب تحصيله. إذن هنا إحنا في بلاء في المال، في بلاء في إعطاء المال. يجب أن نعين كل من طلب الإعانة وإحنا قادرين. ففيه هنا إيماء إلى أن الإعطاء من ذلك المال هذا هو الشكر لله على العطاء. كل من أعطت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا شكر النعمة. طب والإمساك؟ جحد وجحود للنعمة قد يتعرض بها الممسك لسلب النعمة عنه، يحرم هذه النعمة لأنه حرم أو منع أن الناس تنتفع. وكلكم تعلموا قصة الأبرص والأعمى والأقرع، والقصة الآن يعني تأخذ وقت حتى نسردها، لكن كلكم تعلموا هذه القصة. الله ابتلاهم بالمال، فالذي أعطى من هذا المال كان ناجحاً، والذي منع وجحد سلب النعمة. قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب ما مناسبة الآية الآن؟ قال الشوكاني لما أرشد الله سبحانه الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك، نهى المسلمين عما كان يفعل أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا. ما سبب هذه الآية؟ ما سبب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا؟ سبب نزول هذه الآية عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا. هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره الجاريات عنده على الزنا. فاشتكتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى آخر الآية. إذن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي ماذا هنا في الآية؟ ماذا في الآية؟ ولا تكرهوا إمائكم على الزنا إن أردنا التعفف عنه. المتأمل الآن، لو يعني أنت فقط تأملت الآية، المتأمل لحال المرأة قبل بزوغ شمس هذا الدين العظيم، يرى العجب، يرى العجب العجاب. حقوق المرأة في الجاهلية كانت منتهكة، مهضومة، تعيش في ظلمة الجهل وقهر الرجال بعاداتهم الجاهلية، الذين يكرهون البنات ويدفنونهن في التراب أحياء خشية العار. كانت العرب في الجاهلية يكرهون إماءهم الجواري على الزنا ويأخذون أجورهم على ذلك. قال ابن كثير: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمى أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها في كل وقت. لما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة، قرر حقيقة تزيل هذا الظلم عنها، فجعلها قسيمة الرجل، لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات، لها حقوق وعليها واجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها. كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. أين اللي بتطالب الآن من النساء بالحقوق؟ أي حقوق؟ أين هي حقوق المرأة قبل الإسلام اللي كانت يستعملوها، يستعبدوها، يقتلوها، يدفنوها حية؟ أين هي اللي تطالب اليوم بعد ما جاء الإسلام وأعطاك حقوقك وحماك من ظلم الرجال والقهر؟ بماذا تطالبي؟ كانت المرأة يتم إجبارها على الزنا بعد الحركات النسوية وبعد الحركات الجاهلية اللي انتشرت اليوم، أصبحت تزني بحريتها، ما أحد يجبرها، أصبحت تزني بحريتها. جاء الإسلام ليحميها من قهر الرجال والاستعمال والاستعباد، فبجهلها اليوم رفضت الإسلام ورفضت الحماية والوقاية والنزاهة والطهارة والحجاب والابتعاد عن الاختلاط عن الرجال، فأصبحت الآن بعدما تلوث عقلها وقلبها بلوثات الجاهلية والنسوية أصبحت تزني بإرادتها والعياذ بالله. إن المتتبع والمتابع لقضايا المرأة بهذا الزمن ليرى بعين البصر والبصيرة أن المرأة مستهدفة، مستهدفة بجرها إلى مثل حال أخواتها في البلدان اللي استجابت لنداءات أبالس الدعاة حرية المرأة بمشاريعهم التخريبية، واللي تطل علينا تحت صور وأشكال عدة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتكون حرة في دينها. ما معنى حرة في دينها؟ أعطوني الحرية في الدين. أصبحت تشك في الدين أو تعيش بلا دين. أصبحت اليوم هذه النساء اللي استجابت لنداءات عباد الشيطان، هؤلاء المحرضين المخربين المدبرين، أصبحت تشك في الدين وتشكك في الدين أو تعيش بدون دين. حرة في دينها، حرة في سفورها. حرة في ماذا؟ حرة في سفورها. تعرت، أصبحت تعرض جسدها كسلعة يراها أي أحد قريب وبعيد، فأصبحت مثل السرعة. حرية، ما الحرية؟ شلحت حجابها، خلعت حياءها، أصبحت تظهر للقريب والبعيد وهي عارية. حرة في عرضها. ما معنى الحرية الآن عند النساء؟ هذه هي الحرية. حرية ما رأيناها في شيء، ما رأيناها أنجزت ولا ألفت ولا رأيناها أبدعت. حرة في عرضها، تخرج على الملأ مع العشيق والحبيب، تمارس الأفعال الشنيعة التي كانت فقط للزانيات والباغيات باسم الحرية والخصوصية. فهم يسعون إلى إفساد المرأة بكل وسيلة وبأي طريقة، والإسلام جعل المرأة عفيفة متدينة طاهرة حرة شريفة. هذه الآيات من البداية، إذا كان إبداء الزينة حماية وكفاية ووقاية لك، لا تبدي زينتك حتى لا يشتهيك من لا يحل له. إذا كان هذا صوت الخلخال اللي يثير الشهوة أنت منعتي عنه باطناً وظاهراً، أنت ممنوعة من الحركات والإيماءات اللي توصل هذا الخبيث الذئب لك، ما الحرية اللي حصلوا عليها؟ والله جاء الإسلام وجعل المرأة حرة بحجابها وعفتها وحمايتها ووقايتها من كل ذئب ومن كل من تسول نفسه أنه يتعدى عليها، فحماها بالدين، حما عرضها، جعل لها أبوها وأخوها وزوجها، كل هؤلاء يدافعون عنها. هي أصبحت السيدة، هي أم، هي أخت. انظروا في كل مكان من المكانات كم هي مكانة المرأة عالية في الإسلام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فتكوني سيدة في بيتك، هو ينفق عليك، هو يعطيك، أنت حرة في بيتك، سيدة ملكة، يتم الإنفاق عليك، ينفق عليك أبوك وأخوك وزوجك، وتكوني سيدة وملكة بطهارتك وبعدك عن الزنا والبغى والسفور وتعريض نفسك لكل من يستحق أو لا يستحق. هذه جاهلية اللي عدنا لها. في الجاهلية كانوا يكرهوا الفتيات على الزنا، اليوم أقنعوهم أن الزنا حرية شخصية وعلاقات حب، فأصبحت بعد الإكراه تأخذ القرار بنفسها أن تعمل بهذا العمل والعياذ بالله. وقال النووي: المقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردنا تحصناً أو لا. يعني الآن يعني إن أردنا تحصناً تفهمي اللي ما تريد يعني نسمح لها، لا، صورة الإكراه إنه هي مش تريد التحصن، هي تريد الزنا مع بعض الأشخاص وترفض مع بعض الأشخاص، فهو يجبرها على الزنا مع غير من تريد، وكله حرام. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وذلك لتطلبوا بإكراه إمائكم على الزنا مالا من كسبهن. فقال الشيخ السعدي: فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خير منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا متاع قليل، يعرض ثم يزول، فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. إيش اللي يأتي للناس من الزنا غير الرذالة والخسة؟ يهبطوا من السماء إلى الأرض، أمراض، أوباء، أطفال بدون نسب ولا حسب، علاقات كلها تأتي بالبلاءات، نساء ورجال. ما الذي أخذوه؟ وصف المال بأنه عرض، عرض. لما الله سبحانه وتعالى يقول في الآية عرض الحياة الدنيا لبيان أنه لا قرار له ولا ثبات، يعرض ويزول، فإن أقصى حد لبقاء الموت، حيث لا يستطيع الإنسان أن يذهب بشيء من ماله إلى قبره مهما كثر وزاد. وين المال؟ يلحق الإنسان أهله وماله وعمله. وين المال اللي جمعناه؟ أين هي الأولاد؟ وكله سيزول، عرض. من غلب حب دنياه على حب دينه وقدم شهواته على طاعة مولاه فقد وقع في حبائل الشيطان الجسام ومصائد العظام. يقول ربنا جل وعلا ناهيا المسلم عن هذا السبيل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما يغرك الشيطان، ما يزين لك العلاقات المحرمة والتصوير والهدية وفاجأها في مكان وأعطاها وقبلها وجعل لها أغنية خاصة، والله لهذه حبال الشيطان، سبل الشيطان ستزول. هذه الفتاة اللي حصل لها تصوير وأغنية خاصة فيها ولقاء خاص أمام الناس، وتخيلوا القباحة لما يأتي هذا الشاب يطلبها في مكان عام، ما طلبها من ولي أمرها، طلبها في مكان عام. أي بنت أنت؟ أي بنت أنت رخيصة يطلبك في مكان عام؟ وين ولي أمرك؟ وين التصوير والتقبيل قبل ما يحصل لا عقد ولا زواج ولا عقد قران؟ جعلوا البنات مثل والعياذ بالله طريق الباغيات اللي ما يهمها شرفها ولا عرضها ولا أهلها. هذا التصوير يا أخواتي تصوير لا يليق بمسلمة عفيفة. فانظروا الآن كيف أصبح المنظر قبيح جدا والناس بتحبه، يقعد الولد على ركبته كما كالذي يركع لرب العالمين، يركع عند أقدامها، يعطيها هدية أمام الملأ وتصوير، والكل يسقف والكل مبسوط، مع أنه المنظر جدا قبيح جدا قبيح. تعلق القلوب بالدنيا وملذاتها إن لم يكن محكوما بالحقائق الإيمانية والأخلاق الإسلامية فإنه يجر العبد إلى كل صفة ذميمة وفعلة قبيحة. حب الدنيا لذاتها بدون تقيد بأحكام الإسلام رأس كل خطيئة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ومن يكره إماء على الزنا فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، وإثمهن على من؟ على من أكرههن. فقال الشنقيطي غفور رحيم لهن، وليس المراد أنه غفور رحيم للذي أكرههن، لا، ليس الذي أكره، فهذا للمكره وليس للمكره، لأن الغفران والرحمة يناسبن ماذا؟ المقهور المكره للمجرم المكره، واضح؟ المغفرة والرحمة تناسب من؟ المقهور المكره ليس المجرم المكره. لكن أيضا الشيخ السعدي يقول حتى الإنسان لو أكره أحد على فعل خطأ، حتى الإنسان لو أكره أي أحد على فعل شيء حرام، بعد ذلك هذا الشخص تاب، أتى علم، بكى، ندم، كيف يكره الناس على فعل الحرام؟ هل له توبة؟ نعم له توبة. قال الشيخ السعدي فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها، ومن تاب تاب الله عليه، اللهم لك الحمد. يا أخواتي ربي غفور رحيم، يعني حتى ليكره الإنسان هذا المكره لو تاب الله يتوب عليه، فما بالك المكره اللي رغم عنه فعل الحرام. فذهب بعض العلماء إلى أن الآية تتعلق بمن؟ بالمكرهين، ليس بالمكره بل بالمكره، فقالوا غفور رحيم إذا تابوا وأنابوا، وقالوا منهم المكرهين، منهم من قال الآية تتعلق بالمكرهين، هم هؤلاء السادة الذين أمروا الإماء بالزنا، غفور لهم إذا تابوا وأنابوا، لأنه أصلا ليس على الإماء المكره الذنب أصلا، فالإكراه يسقط معه الإثم، صح؟ هذا درسناه في الحديث اللي في الأربعين النووية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلستكره على شيء ليس عليه إثم. فقال العلماء طالما ليس أصلا عليها إثم حتى الله يسقط عنها الذنب، إذن هذا فتح باب التوبة لهؤلاء الذين يعملون بالحرام ويكرهون الناس على الحرام. وقوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا، الله سيجعل لكل من أكرهت على حرام فرج، لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل محرم، وأن الله سيجعل له فرجا، ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في الآيات الثلاثة السابقة ترتيب بديع عجيب، فما أحسن ما رتب سبحانه هذه الأمور، كيف أن الله رتب الأمور بطريقة بديعة. أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية، أولا أمرنا الشارع أن نبعد عن مواقعة المعصية وبما يعصم من الفتنة من غض البصر، ثم بعد ذلك أمر بالنكاح الذي يحصن به الدين، يعني أولا غض البصر، عدم الزينة، هذه عبارة عن عصمة، ثم أمر بعد ذلك بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء، اجبريها، أدبيها، لا يوجد نكاح، لا يوجد مجال للزواج للإحصان، يجب أن هذه النفس الأمارة بالسوء أن أربيها وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح، إلى أن الله يرزق القدرة، إلى أن يرزق الله القدرة على ذلك. في بعد ذلك الآية الرابعة بعد الثلاثون ماذا قال تعالى؟ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال المراغي بعد أن فصل هذه الأحكام التي سبقت وبينها امتن على عباده وقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد أنزلنا إليكم ماذا؟ آيات واضحات مفصلات توضح الحق وتميز من الباطل وتبين الأحكام. الله امتن علينا بالآيات الواضحات اللي تبين الحق تميز عن الباطل تبين لك الأحكام، وقال سبحانه لقد أنزلنا. أليس هذا فيه تفخيم وتعظيم؟ نون الجمع. الآن من الذي أنزل؟ هو الله، لكن هذا الخطاب يكون فيه تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده كما قال الشيخ السعدي ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها. آيات، المراد هنا الآيات الشرعية، أنزلنا تدل على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ ابن عثيمين هذه الآية دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأن النزول ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص أخص من الوحي، وأنه يلزم من الإنزال أن يكون المنزل عاليا، فالنزول لا يكون إلا من أعلى، ففيه إثبات علو الله عز وجل الذي هو من صفاته الذاتية اللازمة له العلو. الرحمن على العرش استوى التي لم يزل ولا يزال متصف بها. إذن قال ابن جرير ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات مفصل فيها الحق من الباطل، موضح بالنقل والعقل بحيث صارت لشدة بيانها تبين هي لمن تدبرها طريق الصواب. ألم نرى الآن من هذه الآيات واللقاءات السابقة أن الحق واضح، أن الباطل واضح، ما هي العقوبات إذا وقع الإنسان في كذا، طب ما هي طرق الوقاية، كل واضح، آيات مبينات واضحات جليلات لمن أراد الحق. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أنزلنا إليكم قصة عجيبة في هذه السورة من جنس قصص الأمم الماضين من قبلكم. ما هي القصة العجيبة التي قرأناها ودرسناها وكان فيها آيات، 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة؟ ما هي القصة العجيبة؟ ما هي القصة العجيبة التي قرأناها؟ نعم رائعات مبدعات. قال الشنقيطي المراد بالقصة العجيبة التي أنزل إلينا هي براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، لأن كلا من عائشة ومريم ويوسف رميوا بما لا يليق وكل منهم برأه الله، وقصة كل منهم عجيبة لذلك أطلق عليها اسم المثل. قال الشيخ السعدي هنا، قال الشيخ السعدي ومثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح. ألم يذكر لنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والطالح عبد الله بن أبي بن سلول؟ نعم، أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، صفة أعمالهم. وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثلا ومعتبرا لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. وقال الشيخ ابن عثيمين المثل هنا والله أعلم هنا أعم من الواقع، يعني أمثالا من الذين خلوا، ليس خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، ليس خاصا بل هو أعم. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلا من قبلنا فيما يتعلق بالعفة والصيانة وفيما يتعلق بالأمر بالدين والإيمان والقدوة الحسنة. وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين أنزلنا إليكم من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ما يعتبر به، ما يعتبر به الذين يتقون الله ويخافون عقابه فيمتثلون أوامره ويجتنبون النواهي. ما معنى التقوى؟ أولاً ما معنى التقوى؟ التقوى فعل الأمر وترك النهي. من الذي سيعتبر بهذه الآيات؟ من هي التي ستأخذ بهذه الآيات عهداً على نفسها؟ ستغض بصرها، لن تبدي زينتها إلا لمن أحل الله لك أن تبدي زينتك، لن تتكلمي في أعراض الناس. من هي التي ستعتبر؟ المتقية لله وموعظة للمتقين. من أول السورة إلى ما أتينا من المواعظ، لن يلين قلب ولن يعتبر إلا متقي، وموعظة ليس للكل، للمتقين. أنزلنا إليكم الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ما يعتبر به الذين يتقون الله. هؤلاء اللي ينتفعون من الآيات، الذين يخافون عقابه فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. لن تتكلم في أعراض الناس فهي اتعظت لأنها هي متقية لله. لن تقرب الزنا ولا الفواحش، لن تخضع بالقول، لن تختلط بالرجال على وجه فيه إفساد، لن تخاطب رجال أجانب، لن تظهر الزينة، لن تضع العطور. ستعلم حدودها، ستعلم أن هذا سبيل الرحمن وهذا سبيل الشيطان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشنقيطي إنما خصهم بالموعظة لأنهم هم المنتفعون بها، وكثيرا ما يخص الله المنتفع، مع أن المراد العموم. يعني لو الآية للعموم لن ينتفع، الله يخبرك لن ينتفع من هذه الآيات والأحكام والمواعظ إلا المتقين. وقال الشنقيطي الموعظة الكلام الذي تلين به القلوب، والعامة لا يفهمون من الموعظة والوعظ إلا الكلام اللي فيه ترغيب وترهيب، ذكر جنة ونعيمها، ذكر نار وعذابه. الناس تعتبر هاي هي المواعظ، لكن الله كثيرا ما يطلق في كتابه العزيز الموعظة على الأوامر والنواهي. من التي يلين قلبها بالأوامر والنواهي؟ هذه التي اتقت الله. لا شك أن الأوامر والنواهي من أعظم المواعظ. ووجه كون الأوامر والنواهي مواعظ أن المسلم العارف أعظم ما يلين به قلبه أوامر الله ونواهيه عندما يسمعها، لعلمه بأن الله يثيب إذا امتثل الأمر، يعاقب إذا ارتكب النهي، فيكون بين الخوف والطمع، وهذا معروف مشاهد في المخلوقين. فإنك ترى الناس يسارعون في تنفيذ رغبات الملوك ويبتعدون كل الابتعاد عما يسخطهم خوفا من بطشهم وطمعا في القرب منهم، مع أنهم بشر، مع أنهم بشر. فكيف بخالق السماوات والأرض وله المثل الأعلى؟ يعني الآن وموعظة للمتقين، لما الله يأمرنا وينهانا وتجدي نشاهد الحرام، نسمع الحرام، نتهاون في الاختلاط، تجدي هناك في مواقع التواصل التهاون في قضية التواصل، حضور ومشاهدة المسلسلات والأوامر، يعني المسلسلات والأفلام، أين هي أوامر الله ونواهيه؟ والله لو كان مديرك في العمل أو أمير البلاد سيصدر مرسوم إنه كل من ينظر يشاهد فيلم أو مسلسل ويضع أجهزة تنصت، يقول سيكون عليه غرامة 10,000 ريال، 5,000، 2,000، لتجدي كل الناس تأدبت. صح ولا لا؟ إشارات المرور. الآن ما الذي يمنعك من تجاوز الإشارة الحمراء؟ إنك تعلم إنه في مخالفة. طب الآن ملك الملوك، ملك الملوك لا يبدين زينتهن، لا يخضعن بالقول، لا تتكلم في أعراض الناس، اجتنبوا كثير من الظن، وا وا وا. لماذا لا نخاف الله؟ لماذا لا؟ لماذا نحن يعني نقع في العلاقات وتجد الرجال متزوجين محصن وعنده علاقات مع نساء؟ لماذا أنت محصن؟ أنت الأصل رجمت حتى الموت. لماذا تتعرض لسخط الله؟ موعظة للمتقين، لأنه لن يسمع خالق السماوات والأرض إلا متقي، يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا. كذلك لما ذكر الله أحكام في سورة البقرة الطلاق والرجعة والنكاح، ماذا قال الله؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لن ينتفع بالأحكام والقوانين والأوامر والنواهي إلا متقي لله، يخاف الله، يخاف عقاب الله، يعبد الله كأنه يراه. ميزان السعادة الأبدية، ميزان السعادة الأبدية القيام بأمور الدين، السير في هذه الحياة وفق الضوابط الشرعية والأحكام النبوية، لا على هوانا ولا الدنيا ولا الناس ولا الشيطان ولا ولا، كما نرى اليوم. إن قلوبنا بحاجة ماسة إلى الموعظة والاستماع إلى المواعظ والرقائق، خاصة المواعظ القرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول وموعظة للمتقين، مع أنه اللي سبق أوامر ونواهي. وأنكحوا الأيام منكم، صح؟ أليس هذا أمر؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أليس هذا أمر من أوامر الله؟ لكن أين هم الذين يفعلون الأمر ويتركون النهي؟ أين هؤلاء اللي يسيروا في الحياة ضد القواعد الشرعية؟ لن ينتفع بهذا الكلام والأحكام والأوامر إلا المتقون. فمن هم؟ من هؤلاء المتقون؟ عودي لمطلع سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يلا أعطيني صفات المتقين وموعظة للمتقين. من هم المتقين يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيمانك بالغيب، هل أنت مؤمنة بلقاء الله؟ هل أنت تعلم أنه في يوم من الأيام سيكون الله تلقاء وجهك؟ سيقول لك ما بينك وبين الله ترجمان، يا عبدتي فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا لفلان في يوم كذا، وكانت في مكالمة كذا في يوم كذا، وتكلمت في عرض فلانة في يوم كذا. هل أنت مستعدة؟ الإيمان بالغيب، إيمان بجنة ونار، إيمان في قبر وحساب. هناك في القبر إما يكون روضة من الرياض أو يكون حفرة والعياذ بالله من حفر النار. إيمانك بالغيب، أن كل قول أو فعل أو ما في قلبك ستكون مسؤولة عنه، وقفوهم إنهم مسؤولون. إقام الصلاة على الوجه اللي يرضي الله، الإنفاق، الإيمان بالقرآن وبكل أحكامه، الإتقان واليقين. ليس يكفي أنك تؤمني بالغيب، لا يكفي، لا يكفي أنك تؤمني بالغيب. وبالآخرة هم يوقنون، يقين لا شك فيه، العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك. أنت ما تشكي أنه في يوم رح تقبض روحك، يوم رح يكشف عنك الغطاء وتري ملائكة بيض الوجوه، هذا يقينك بالله أنه في لحظة ستنزع روحك وستكون مسؤولة عن أقوالك وأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الإيمان، هؤلاء اللي اتصفوا بهذه الصفات وموعظة للمتقين، هؤلاء على الهدى العظيم، كانوا من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. يحكى أن ميمون بن مهران لقي الحسن البصري اللي كان معروف بزهده وورعه، قال له ميمون كنت أحب لقاءك فعظني. حسن البصري ما حكى معاه، آية من كتاب الله وعظت ميمون بن مهران. يعني أنت يكفيك تسمع الآيات حتى تتعظي. ماذا قرأ عليه الحسن البصري على ميمون؟ قال له أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. انتهى. فقال عليك السلام يا أبا سعيد، لقد وعظت فأحسنت الموعظة. أرأيتم آية فقط، آية كانت كافية أن تعظ رجل بقوته. عفوا، هذه الآية أخواتي، لا ما في شيء الحمد لله، ليس مرض. هذه الآية في سورة الشعراء، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما تمتعنا واستمتعنا، مهما فعلنا، مهما استمتعنا سواء كان حلال أو حرام، مهما فعلنا من أفعال، أقوال، أفعال، يعني مهما عشتي كم ستعيشي؟ مهما الله أعطاك في الدنيا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى زوال، إلى زوال. يعني كل ما نفعل اليوم لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، والله لن نأخذ منها إلا أعمالنا، إيماننا، يقيننا، تصديقنا بالله، فعل الخيرات، ترك المنكرات. لذلك اقبلوا على الله، لا تجعلوا الدنيا وزينتها وهذا الكلام الفاضي، ولينشروا بيننا تحريك الغرائز، إشباع الرغبات، إثارة الشهوات، دنيا دنيا دنيا، وبعد ذلك مهما عشنا إلى زوال. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يجعلنا من المتقين، يجعلنا للمتقين إماما، أن تكون هذه المواعظ تؤثر فينا وتغيرنا، تستقيم بها أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، الموت راح لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركات أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أننا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الغيب وضلع الدين عفوا وغلبة الرجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، أطعمهم من الجنة، افرش لهم من فراش الجنة، اسقهم من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.